أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في النظرية الثالثة من نظريات مسألة الحسن والقبح، وقلنا هذه النظرية منسوبة إلى الشيخ الرئيس ابن سينا، وقبل هذه النظرية بعض الفلاسفة وبعض أساطين الأصول أمثال المحقق الأصفهاني. تقدم الكلام بما فيه الكفاية عن شرح هذه النظرية، وقلنا بأن هنالك مجموعة من الأدلة استدل بها أصحاب هذه النظرية على مدعاهم. الدليل الأول هو الذي ذكره الشيخ الرئيس ابن سينا وتقدم الكلام عنه. الدليل الثاني هو للمحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. المحقق الأصفهاني أيضا بينا الدليل الثاني الذي استدل به المحقق الأصفهاني على نظرية الحسن والقبح الذي قال بها الشيخ الرئيس، وهي أن الحسن والقبح من القضايا المشهورة التي لا واقعية لها وراء تطابق آراء العقلاء. المحقق الأصفهاني قال لو كان الحسن والقبح عقلي واقعي لما خرج من أحد البديهيات الستة اللي قلنا هي إما الأوليات وإما الحدسيات والتجريبيات والمتواترات والحسيات والفطريات، وهما ليس من البديهيات الستة، فبالتالي يبطل كونها من البديهيات. إذن المحقق الأصفهاني ذهب إلى أن الحسن والقبوح ليس بعقليين واقعيين، ونقلنا كلام المحقق الأصفهاني على ذلك. الآن المصنف يرد على الدليل الثاني الذي استدل به المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه. المحقق الأصفهاني قال بأن الحسن والقبح ليس من البديهيات، فنجي نسلم نقول له لو تم هذا الكلام، لو تنزلنا جدلا وقلنا بأن الحسن والقبح ليس من البديهيات، ولكن كون ليس من البديهيات لا ينكر واقعية الحسن والقبح. يعني احنا ما عدنا فد دليل يقول كل شيء ليس من البديهيات فهو ليس بواقعي. القضية مو محصورة، إذا لم يكن من البديهيات فليس بواقعي. فالمصنف يقول لو تنزلنا جدلا مع المحقق الأصفهاني وقلنا بأن الحسن والقبح ليس من البديهيات، لكن هذا لا يعني عدم كونهما من الواقعيات، فنحن نقول بأن الحسن والقبح من القضايا الواقعية. هذا أولا. ثانيا نجي نلتزم كونها من الأوليات، نلتزم كونها من الأوليات. يعني شنو يعني من البديهيات؟ كونها من الأوليات الحسن والقبح ووقوع الخلاف فيها ليس بسبب عدم أوليتها، وإنما لأسباب أخرى تقدم الكلام عنها في صفحة 99 من هذا الكتاب. ليش جبنا هذا الكلام والمصنف ليش جاب هذا الكلام؟ وهو نلتزم كونها من البديهيات ووقوع الخلاف ليس سببا في عدم أوليتها. أولا الأوليات إن شاء الله تذكرونها بالمنطق، الأوليات هي التي يكفي فيها أن نتصور الطرفين، الطرف الأول والطرف الثاني، ثم نحكم. من يحتاج أن نتصور الطرفين ونتصور النسبة بينهما، ثم بعد ذلك نصدق بهما. لا، مجرد تصور الطرف الأول والطرف الثاني يكفي في الأوليات. المحقق الأصفهاني ليش جاب المصنف هذا الكلام؟ ردا على كلام المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية. المحقق إيش قال؟ قال: فالوجه فيه أن مواد البرهانيات منحصرة في الضروريات الستة، اللي واحدة من يمها الأوليات. ثم قال، فرع على هذا الكلام: ومن الواضح أن استحقاق المدح والذم بالإضافة إلى العدل والظلم ليس من الأوليات. ليش شيخنا، ليش ليس من الأوليات؟ قال: ليس من الأوليات بحيث يكفي تصور الطرفين في الحكم بثبوت النسبة بينهما، كيف وقد وقع النزاع فيه من العقلاء. في من وقع النزاع؟ وقع النزاع في مسألة الحسن والقبح. فالمحقق الأصفهاني نفى كون الحسن والقبح من الأوليات، لأنه قد وقع الخلاف في حسن بعض الأشياء وقبح بعض الأشياء، وهذا يدل على أنها ليس من الأوليات، لأن الأوليات بديهية والبديهي لا يقع فيه الخلاف. جواب المصنف: نقول لوقوع الخلاف، جواب المصنف على المحقق الأصفهاني قال: وقوع الخلاف في الحسن والقبح ليس عائد إلى عدم أوليتهما، أي الحسن والقبح، بل لأسباب أخرى وأشار إلها المصنف، ما يحتاج بعد أن نعيدها. أشار إلها، من أحب أن يراجع في صفحة 99 من هذا الكتاب أشار إليها المصنف. ثم بعد ذلك المصنف نقل كلاما للسيد الحائري دامت بركاته بخصوص هذا الصدد. السيد الحائري الله يحفظه قال بأن الاختلاف في الحسن والقبح قد يكون ناشئ من أساس شبهة حصلت للمخالف. هذه الشبهة بتعبير السيد الحائري غطت إدراكا نابع من حاق النفس، هاي أولا. ثانيا قال: لعل الخلاف مو بسبب أوليتها، وإنما هو هذا الشخص غير قادر على إدراك ما أدركه غيره بالبداهة. قد شخص يدرك البديهية وشخص آخر لا يمكن له أصلا، غير قادر لإدراك، غير قادر لإدراك هذه البديهية. لماذا؟ لأنكم تعلمون بأن البشر المتمتع بشيء من الإدراك هذا مختلف، هم البشر مختلفون في مسألة الاستعداد والإدراك. فشخص قد يكون استعداده عالي جدا فيدرك بديهات، وشخص آخر لا، هو استعداده ضعيف جدا وإدراكاته ضعيفة جدا، فبالتالي طبيعي جدا عندما لا يدرك البديهيات. هذا بالنسبة إلى رد المصنف على المحقق الأصفهاني. نقرأ هذا المقدار. قال: ويرد عليه أولا أنه لو تم كلام المحقق الأصفهاني فغاية ما يترتب عليه عدم كون ثبوت الحسن والقبح من البديهيات، أما عدم كونها من الواقعيات فلا يثبت. يعني ما عندنا قضية بأن الواقعية محصورة في البديهيات الستة، فكل ما كان من البديهيات الستة فيكون واقعيا، وكل ما لم يكن من أحد هذه البديهيات الستة فلا يكون واقعيا. ما عندنا هيج فالدليل يدل على أن الواقعية واقعية الأشياء محصورة في البديهيات الستة. هذا الرد الأول. وثانيا، إننا نلتزم كونهما من الأوليات، كونهما ياهما الحسن والقبح من الأوليات، ووقوع الخلاف فيهما ليس بسبب عدم أوليتها. هذا رد من المصنف على كلام المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية عندما قال بأنه قد وقع النزاع فيه في الحسن والقبح من قبل العقلاء، ووقوع الخلاف يدل على عدم أوليتهما، لأن الأوليات يكفي فيها تصور الطرفين في الحكم بثبوت النسبة. نقول لا، الخلاف قد يكون لأسباب أخرى والمصنف أشار إليها قبل كم ورقة، قبل ثلاثة صفحات، بل لأسباب أخرى تقدم بعضها. ثم إجا نقل كلام السيد الحائري دامت بركاته: من الصحيح ما ذكره من أن أصل الحسن والقبح بوصفيهما أمرين واقعيين. ما ذكره من هو؟ ما ذكره المحقق الأصفهاني. واقعيين قد وقع الخلاف فيه، لأن بعض الفلاسفة والمفكرين أنكروا إدراك ذلك وجعلوه من سنخ المشهورات. أي المحقق الأصفهاني، وقلنا نسب هذا إلى الشيخ ابن سينا، أو العادات. إلا أن مجرد وقوع الخلاف ليس دليلا على نفي بداهة القضية وأوليتها، إذ قد يكون الخلاف على أساس شبهة حصلت للمخالف اللي ما أدرك بديهيتها. المخالف يعني لم يحكم بحسنها كما حكم العقلاء الآخرون بحسنها. على نفي بداهة القضية، إذ قد يكون الخلاف على أساس شبهة حصلت للمخالف غطت إدراكه النابع من حاق نفسه، وقد يكون بغض النظر عن فرض عروض شبهة. لا، مرة ما عرضت علي شبهة، غير قادر على إدراك ما أدركه غيره بالبداهة. يعني السبب ليس الشبهة، وإنما هنالك ضعف في استعداده الإدراكي، ضعف في استعداد الإدراكي، غير قادر على إدراك ما أدركه غيره بالبداهة، لأن البشر المتمتع بشيء من التكامل في الإدراك وفق الحركة الجوهرية ليسوا سواء في ذلك، بل هم مختلفون في الاستعداد والإدراك. فلو أدرك أحد شيئا ولم يدرك الآخر لم يكن ذلك مساوقا لفرض أن إدراك المدرك ناشئ من تداخل أمور خارجية، إن إدراك المدرك ناشئ من تداخل أمور كالعادة والشهرة وغير نابع من حق نفسه. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني الذي استدل به أصحاب النظرية الثالثة القائلة بأن الحسن والقبح من المشهورات وليست لهما واقعية غير تطابق آراء العقلاء، يعني الشهرة. الدليل الثالث لأصحاب هذه النظرية قالوا: لو كان الحسن والقبح تكوينيين، فإجوا قالوا الحسن والقبح لو كان واقعيين تكوينيين لما اختلف العقلاء في حسن شيء وقبح شيء. فبعض العقلاء يحكمون بحسن بعض الأفعال، والبعض الآخر يحكمون بقبحها، وهذا دليل على أنهما ليسا واقعيين. زين، فخوب المصنف رد على هذا الكلام، قال هذا الكلام ضعيف ورد عليه في دروس سابقة ونحن أشرنا إليه، فلا إعادة في البين. الآن آخر ما يريد أن يتحدث به المصنف حتى ينهي البحث عن القاعدة الأولى. عنونها المصنف البحث الأخير، عنونه بإمكان الاستفادة من دليل العقل في بحث العقائد. المصنف قال يوجد مجموعة من الباحثين ذهبوا إلى أن الحسن والقبح عقليان، ما عندهم يعني ما ذهبوا إلى ما ذهب إليه الأشاعرة بأنهما شرعيان، والحسن والحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، ما ذهبوا إلى هذه النظرية، ولا ذهبوا إلى النظرية نظرية المنسوبة إلى الشيخ الرئيس والتي تبناها المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه بأن الحسن والقبوح مو عقليا، وإنما هما من القضايا المشهورة اللي لا واقعية لها سوى تطابق آراء العقلاء. لا، بعض الباحثين ذهبوا إلى أن الحسن والقبح عقليان أولا ويسلمان بواقعيتهما، لعد شنو الجديد في البين؟ الجديد قالوا إحنا ننكر أن العقل له إمكانية التمييز بين الفعل القبيح والفعل الحسن، فهم قالوا بكون الحسن والقبح عقليان، ومع ذلك قالوا بواقعيتهما، ولكن قالوا بأن العقل ليست له تلك الأهلية التي يستطيع من خلالها أن يميز بين الفعل الحسن وبين الفعل القبيح. ليش؟ قال لكثرة وقوع الخلاف فيها، فاستندوا على هذه الحقيقة، قالوا العقل لو عنده إمكانية يستطيع من خلالها أن يميز بين الفعل الحسن وبين الفعل القبيح لما وقع الخلاف في حسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال، وهذا يدل على أن العقل ليست له تلك الإمكانية التي يستطيع من خلالها أن يميز الفعل الحسن من الفعل القبيح. المصنف رد على هذا الرأي إضافة إلى الردود التي أوردها على الأشاعرة واللي تقدمت واللي يحب يراجعها، أشرنا إليها قبل درسين أو ثلاث دروس، رد بردود أخرى تضاف إلى تلك الردود، يعني تضم هذه الردود إلى الردود التي رد بها المصنف على قول الأشاعرة. أولا قال وقوع الخلاف بأنه لو قلنا الاختلاف موجب لقصور العقل عن إدراك القضايا العملية لكان بنفسه هو موجب لقصور العقل عن إدراك القضايا النظرية. أنتم قلتوا العقل ما عنده إمكانية، العقل العملي ما عنده إمكانية يميز بين الفعل القبيح والفعل الحسن. فنجي نقول بأنه إذا كان الاختلاف، ليش؟ لأن قالوا كثرة الاختلاف، وقوع الاختلاف. نقول بأن الاختلاف إذا كان موجب لقصور العقل عن إدراك القضايا العملية، كذلك لكان موجبا لقصور هذا النقض، لكان موجبا لقصوره عن إدراك القضايا النظرية. وإذا قلنا بأنه قاصر عن إدراك القضايا النظرية، هذا راح يلزم انهيار جميع المعارف البشرية كلها. وقد تقدم من المصنف في صفحة 91 كيف أنه ذهب إلى أن مدركات العقل النظري حجة، وإذا لم نقل بحجيتها فهذا يعني شنو؟ هذا يعني انهيار المعارف البشرية بأجمعها. فالعقل يدرك بأن النقيضين، بأن النقيضان عفوا لا يجتمعان. فإذا قلنا قاصر العقل، العقل يدرك بأن الكل أعظم من الجزء. فإذا قلنا بأن العقل قاصر عن إدراك القضايا النظرية، فهي قضايا بديهية واضحة، قضايا بديهية واضحة، فهذا يعني بأنه إنكار جميع المعارف البشرية. لأن قلنا بعض المعارف تمثل القاعدة الأساسية التي ينطلق من خلالها الذهن لإدراك بقية العلوم الأخرى اللي عبرنا عنها في دروس سابقة، معلومات التحتانية والمعلومات الفوقانية. فش يحتاج؟ ننطلق من المعلومات التحتانية لنصل إلى المعلومات الفوقانية، وقد تقدم الحديث عن هذه الجزئية. فإذا أنتم تقولون العقل ما عنده إمكانية لكثرة وقوع الخلاف، فنجي نقول لكم أكو جواب نقضي. أيضا نستطيع أن نقول بأن العقل أيضا النظري ما عنده إمكانية لإدراك القضايا النظرية، وهذا معناه انهيار جميع المعارف البشرية. هذا أولا. ثانيا، احنا خوب تقدم قلنا أنكرنا وقوع الخلاف في المدركات العملية من حيث هي بحد ذاتها، بحد ذاتها لا يمكن، زين، لا يمكن وقوع الخلاف فيها، لا يمكن وقوع الخلاف فيها. ليش؟ لأن قلنا بعض الأفعال القبيحة هي بحد ذاتها قبيحة، والفعل يمثل علة تامة لقبحها، وبعض الأفعال بحد ذاتها فيها مقتضي للحسن والقبح، بعض الأفعال فيها مقتضي للحسن، ولكن تطرأ عليها، تعرض عليها بعض العوارض فتحولها من كونها حسنة إلى كونها قبيحة. وضربنا مثال قضية الإحسان إلى الصديق، فإن الإحسان إلى الصديق بحد ذاته بما هو هو لا يقع فيه الخلاف، إنما هو حسن، ولكن تعرض عليه عوارض. يعني الخلاف ليس بحد ذاته بما هو فعل، وإنما بسبب العوارض التي عرضت عليه. حينما يكون الحسن إلى الصديق، حينما يكون الإحسان إلى الصديق يؤدي إلى ظلم شخص آخر، فهذا يكون قبيح، لكن القبح مالته بحد ذاته لا، مو بحد ذاته، وإنما عرض عليه عنوان آخر أصبح قبيحا، أو يزاحمه أمر أهم فيتحول من كونه حسن إلى كونه قبيح. زين، هاي ثانيا. قال: ما تقدم في إنكار وقوع الخلاف في المدركات العملية من حيث هي، فإن الفعل القبيح على نحو العلة التامة أو الاقتضاء لا يقع الخلاف في حسنه وقبحه لو نظر إليه في نفسه، بقطع النظر عن حالات المزاحمة أو حالات عدم التصور أو الغفلة وغيرها من أسباب الخلاف المتقدمة. زين، هذا الرد الثاني. الرد الثالث: يابا خوب، احنا قلنا، انتم قلتم بحجية قول الشارع عند مدعي هذا التوجه، نقول يمكن أن يورد عليهم ما دل من الآيات والروايات على إمكانية إدراك العقل لحسن الأفعال وقبحها. وقد تقدمت جملة من آيات القرآن الكريم، وتوجد جملة وافرة من الروايات، راح المصنف ينقل رواية. طبعا هسه هذا الأمر الثالث، المصنف قال باعتبار ثبوت حجية قول الشارع عند مدعي هذا التوجه، هذا رد على نظرية الأشاعرة، هذا رد على نظرية الأشاعرة الذين قالوا بأن الأفعال، الفعل الحسن هو ما حسنه الشارع، والفعل القبيح هو ما قبحه الشارع. وإحنا الآن ما نتكلم، غادرنا نظرية الأشاعرة، الآن نتكلم عن نظرية جديدة، نظرية جديدة، وهي التي ذهب إليها بعض الباحثين بأن الحسن والقبح عقليان، ونقول بواقعيتهما، لكن تمييز العقل، لا يمكن للعقل أن يميز بين الفعل القبيح والفعل الحسن لوقوع الخلاف فيهما، اللهم إلا أن يقال بأن المصنف أراد أيضا من خلال كلامه أن يرد على نظرية الأشاعرة الذين يقولون بحجية قول الشارع عند مدعي هذا التوجه، أو لا، مو هذا مراد المصنف. مصنف يقول ذول الباحثين الذين يقولون بالحسن والقبح، بكون الحسن والقبح عقليان ويسلمان بواقعيتهما، لكن أنكروا تمييز العقل بين الفعل القبيح والفعل الحسن، ليش؟ لكثرة الخلاف. ذول خوب بالتالي يقولون بحجية قول الشارع، خوب ما ينكرون حجية قول الشارع، فنقولهم تعالوا خوب، تقدمت مجموعة من الآيات والروايات، هذه الآيات والروايات فيها دلالة واضحة على إمكانية إدراك العقل لحسن الأفعال وقبحها، وأنتم تقولون بحجية الشارع، فبعد أنتم ملزمون بقول الشارع. وتقدمت جملة من الآيات طبعا، وهذا الأخير هو يعني التوجيه، وأجزم بأنه مراد المصنف هذا، ذاك مجرد قد ينقدح في الذهن، لعله عند بعض الأخوة ينقدح في الذهن، لكن مدفوع المصنف مراد هذا، لا زال في قول بعض الباحثين، فيريد يقولهم يابا أنتم اللي أنكرتوا إمكانية تمييز العقل بين الفعل القبيح والفعل الحسن، أنتم تقولون بحجية الشارع قول الشارع أو لا تقولون، ما يقدرون ينكرون، يقولون بأن قول الشارع حجة. خب إذا كان قول الشارع حجة، مرت مجموعة من الآيات دلت دلالة واضحة على أن العقل له إمكانية لإدراك حسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال، ولذلك الشارع المقدس ما اجى اسس قال لهم هذا الفعل اللي تفعلونه قبيح، وانما انكر عليهم هذا الفعل، انكار لهذا الانكار عندما انكر عليهم هذا الفعل، هذا فرع انهم شنو ادركوا بهذا الفعل، فيقولون شلون سوونه هو قبيح. ثم نقل رواية في كتاب الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام إن أول الأمور ومبدأها وعمارتها التي لا ينتفع شيء إلا به العقل الذي جعله الله زينة لخلقه ونورا لهم، فبالعقل عرف العباد خالقهم فبالعقل عرف العباد خالقهم وأنهم مخلوقون خالقهم وأنهم مخلوقون وأنه المدبر لهم وأنهم المدبرون وأنه الباقي وهم الفانون، واستدلوا بعقولهم على ما رأوا من خلقه من سمائه وأرضه وشمسه وقمره وليله ونهاره، وبأن له ولهم خالقا ومدبرا لم يزل ولا يزول، وعرفوا به الحسن والقبح، وأن الظلمة في الجهل وأن النور في العلم، فهذا ما دلهم عليه العقل. فالنتيجة المترتبة مما تقدم هو حجية مدركات العقل النظري والعملي. شنو معنى الحجية؟ أكثر من مرة أشرنا بمعنى حقانيتها وتمامية كشفها عن الواقع الموضوعي، فهي قضايا تحليلية يدرك العقل المحمول فيها وثبوته في تحليل الموضوع نفسه المدرك حضوراً، وبالتالي يمكن الاستفادة منها لإثبات مسائل العقيدة وعلم الكلام. طبعا هاي فهي قضايا تحليلية يدرك العقل المحمول فيها إلى نهاية الكلام. عفوا المصنف في الهامش هو أشار بأن هذه القضية فصلناها في كتاب التصميم العظيم قراءة نقدية. شنو مراد المصنف؟ ما راح نتوسع، ومن أحب أن يراجع كتاب المصنف فليراجح، راح نبين فقط شنو مراده وين يريد يوصل المصنف بهذه العبارة. احنا ندري المناطق أو الفلاسفة قالوا بأن المعارف النظرية لابد أن تنتهي إلى معارف يقينية. ليش؟ لأنه إذا ما انتهت إلى معارف يقينية راح إما يلزم الدور نظرية هاي متوقفة على نظرية، نظرية الثانية متوقفة عالية من على نظرية، وهكذا يلزم التسلسل، وإما أن يلزم الدور بأن النظرية الأولى متوقفة على النظرية الثانية والنظرية الثانية متوقفة، يعني معارف النظرية الأولى متوقفة على النظرية الثانية والنظرية الثانية متوقفة على المعارف في النظرية الأولى. فإذا لم نقل بأن المعارف النظرية لا بد لها أن تنتهي إلى معارف يقينية راح يلزم لودور للتسلسل، وبالتالي فكون ترجع بالتالي إلى القضايا النظرية ترجع إلى قضايا بديهية من قبيل شنو؟ من قبيل الأوليات. كون ترجع إلى قضايا بديهية من قبيل الكل أعظم من الجزء أو استحالة اجتماع النقيضين، وهذان القسمان يعني عندما ترجع القضايا النظرية إلى بديهية من قبيل الأوليات مثلا الكل أعظم من الجزء أو استحالة اجتماع النقيضين، هذان القسمان أساس المعارف النظرية. يعني المعارف النظرية ترتكز على هذين القسمين. زين ذن القسمين احنا نجي نقول ما هو ملاك ومناط حقانيتهما؟ شنو الملاك والمناط في حقانيتهما؟ وبالتالي نقول عليهما تتوقف عليهما المعارف البشرية. الجواب نقول هذه القضايا راجعة إلى العلم الحضوري، راجعة إلى العلم الحضوري. فمثلا مفهوم الوجود ومفهوم العدم، إذا جاء إلى الذهن، عين حضورهما، مفهوم الوجود ومفهوم العدم، عين حضورهما بالذهن، فهو علم حضوري. عين حاضران وجود، مثل واحد وجودي أنا علم حضوري، أو مفهوم الوجود علم حضوري، مفهوم العدم علم حضوري. فإذا جاء إلى الذهن نقول عين حضورهما بالذهن يوقف النفس البشرية على التطارد الذاتي بينهما. إن مو حاضرات بحد ذات في الذهن، قلنا يرجعن إلى العلم الحضوري. فإذا جاء إلى الذهن يعني عين حضورهما أصبح بالذهن، هاي راح يوقف النفس البشرية على يمن على حالة التطارد الذاتي بينهما، بين الوجود والعدم. فيجي الذهن من خلال التحليل ينتزع الذهن حالة استحالة اجتماع النقيضين، وهاي حالة استحالة اجتماع النقيضين متى وصل إليها الذهن البشري؟ وصل إليها بعد تحليل مفهوم الوجود ومفهوم العدم. فالمصنف عندما يقول فهي قضايا تحليلية، مدركات العقل النظري ومدركات العقل العملي، افرض الكل اعظم من الجزء او استحالة اجتماع النقيضين، هاي قضايا يدرك العقل المحمول فيها وثبوته من تحليل الموضوع نفسه، افرض مفهوم الوجود ومفهوم العدم، تحليل الموضوع نفسه المدرك حضورا. مدرك حضورا يعني شنو؟ مدرك حضورا يعني شنو؟ يعني يرجعان إلى علم حضوري، يعني عينهما حاضران بالذهن، وبالتالي يمكن الاستفادة منها لإثبات مسائل العقيدة وعلم الكلام. هذا بالنسبة إلى القاعدة الأولى التي أشار إليها المصنف في هذا الكتاب. إن شاء الله في الدرس القادم راح ندخل في حجية الظن في علم الكلام، هل الظن حجة في علم الكلام أو ليس بحجة؟ وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.